بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وفي قصة هذا الوفد من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلما لم يتعرض له الإمام ولا لما أخذه من المال، ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال، كما لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيين، ولا ضمن ما أتلفه عليهم وقال: أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما تضمنته هذه الغزوة. ووفد ثقيف من الفوائد المستقلة، فمنها أن الرجل إذا خان أصحابه ثم جاء مسلما فإن الإسلام يقبل منه، ولا تصطفي الخيانة ولا تثبت على الإسلام في شيء، لأنها حصلت قبل إسلام الرجل وقبل أن يستسلم للنبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة. فلو كان بعد إسلامه لأخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أما وقد جاء مسلما بعدما خان أصحابه فهو المسؤول عن هذه الخيانة ولا يسأل عنها المسلمون، لأن الخيانة لا تجوز لا في حق الكفار ولا في حق المسلمين، ولا تقبل من مسلم وإن كانت في حق الكفار هذه الخيانة، فلا تقبل من الرجل، وإنما عليه أن يبرئ ذمته من هذه. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما خان أصحابه وقتلهم وأخذ كل ما معهم من الأموال والإبل وغيرها واستاقها لنفسه، أتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه لا ينقذه من قومه إلا الإسلام، فأسلم رضي الله عنه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل منه من خيانة قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل منك إسلامك، وأما الخيانة فلست منها في شيء. الخيانة هذه حصلت قبل الإسلام فلا أدافع عنك، وإنما عليك أن تهتدي نفسك، وإلا فاصبر على ما ينالك من عقوبة.
ومنها جواز إنزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعبادتهم.
ومنها جواز تسكين المشرك في المسجد وإن كان مشركا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمل من هؤلاء المشركين أن يسلموا، فإذا أسلموا فتسكينهم في المسجد أولى من بيت رجل أو امرأة بعيد عن المسجد، فإنهم لا يستفيدون شيئا. فسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ليسمعوا القراءة وليروا العبادة من صلاة وصيام وغير ذلك، وليطمئنوا وليعرفوا حال المسلمين بعد إسلامهم. فسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا يجوز إبعادهم عن ذلك.
ومنها حسن سياسة الوفد وتلطفهم حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به، فتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونه الموافق لهم فيما يهوونه حتى ركنوا إليهم واطمأنوا. فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنوا، فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاءوهم، ولو جاءوهم به من أول وهلة لما أقروا به ولا أذعنوا، وهذا من أحسن الدعوة وتمام التبليغ، ولا يتأتى إلا مع ألباء الناس وعقلائهم.
الثالثة من الفوائد من هذه الغزوة أن المرأة إذا اتفق مع المسلمين على أمر من الأمور وأذعن لهم بذلك أن له أن يغير ما أذعن له وأطاع فيه، له أن يغير ذلك ويقلبها في صورة أخرى حتى يتمكن من تبليغ أمره وإيضاحه، لأنه لو قالوا من أول الأمر جئناكم بالطاعة لله ولرسوله ولا بد لكم من ذلك لقالوا لهم لا سمعا ولا طاعة، ولا نقبل منكم ما تقولون، وبئس الوفد أنتم وفودنا. لكنهم قالوا إننا ذهبنا إلى محمد فوجدناه فظا غليظا متسلطا يقول إلزموا أمري وإلا فليسكم عندي إلا القتل، وهو ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم ليشفقوا قومهم وليذعنوا. قالوا كيف هذا؟ قالوا وجدناه يقتل من خالفه وعنده القوة والسلاح والعتاد ولا يرضى أن أحدا يخالفه كائنا من كان، ولا بد أن نلتزم أمره. قالوا لا، ما يصير هذا أبدا، لا نطيع محمدا ولا نذعن له. قالوا إن قلنا له ذلك وإنه قال سأرسل لكم الجيوش وعنده الخيل والإبل والقتال في سبيل، فإنه يقاتل من خالف أمره فاستعدوا للقتال. فبدأت قلوبهم ترجف كلما أحسوا بركض الخيل أو حس الوفد بشيء من ذلك، قالوا هذا محمد جاءنا. فلما أذعنوا قالوا لقومهم وفدهم ليتكم ترجعون إلى محمد وتستجيبون لما قال لكم، ما طاقة لنا بقتال محمد وقد أذعنت له قريش وأذعن له جيرانه وأهل بلده كلهم، فلا بد أن تذعنوا مثلهم. فلما ألحوا عليهم بذلك قالوا قد جئناكم بهذا، طلبنا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمح لنا بالزنا فلم يوافق، طلبنا له أن يسمح لنا بشرب الخمر وهو نتاج بلدنا فلم يوافق، وطلبنا له أن يذعن لنا في الربا فلم يوافق، فما قبل منا إلا أن نأخذ بتعاليم الإسلام كافة. قالوا خذوا بما قال لكم، لا حاجة لنا في هذه الأمور التي تخالفه. فقالوا قد جئناكم بذلك، قد اتفقنا معه على هذا الأمر لأننا رأينا أن دعوته خير، وأنه أرأف الناس بالناس وألطف الناس بالناس ولطيف وفيه الخير والبركة، فغنموا بذلك واستفادوا. ما رأيكم لو قالوا لهم إن قلنا لهم استفدنا منهم من أول الأمر ذلك؟ لقالوا بئس الوفد، أنتم ما تصلحون وفد، أذعنوا، لا تذعنون للمحمد، محمد تذعنون له. لكنهم أتوهم بهذه الطريقة فأذعنوا وخافوا من القتل، ثم قالوا لوفدهم لعلكم ترجعون وتصلحون مع محمد خير لنا من القتال.
ومنها أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم في دينه.
ومنها أن المستحق لإمرة القوم، المستحق لأن يكون أمير ومسؤول، وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصلح أن يؤمر الرجل مع الجهل وعدم العلم، ما يصلح القيادة. القيادة تصلح بيد من يتقي الله جل وعلا ويقوم على المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومنها هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت، وهدمها أحب إلى الله ورسوله وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير، وهذا حال المشاهد المبينة على المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله، لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها، ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها، وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام ويستعين بها على مصالح المسلمين، وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع والنذور التي تساق إليها يضاهي بها الهدايا التي تساق إلى البيت الحرام. للإمام أخذها كلها وصرفها في مصالح المسلمين، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها في مصالح الإسلام، وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد، سواء من النذور لها والتبرك بها والتمسح بها وتقبيلها واستلامها. هذا كان شرك القوم بها، ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض، بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه.
ومنها إن مواطن الكفر وأماكن الضلال يجب هدمها وإزالتها ولا يجوز إبقاؤها. فأهل ثقيف قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم تبقى لنا الربة لمدة سنة ما تهدمها، قال لا ولا ساعة، قال تبقى شهر، قالوا ولا ساعة، قال تبقى أسبوع، قال ولا يوم، بعدما تسلمون لا بد أن نزيلها. قالوا إذن نحن لا نزيلها وإنما أنت الذي تتولاها، قال نعم هذا أنا أتولاه ما أكلفكم ما لا تطيقون. يعني أمس يسجدون لها واليوم يضربونها بالفؤوس والعصي ويقضون عليها، لا ما أكلفكم هذا وإنما أنا أزيلها. قالوا ترسل لها وفد من عندك؟ قال أرسل لها وفد من عندي لإزالتها، وإنما عليكم أنتم إعانة وفدي وما يأتيكم من قبلي. فأذعنوا لهذا، وهكذا ينجب أن يتزال مواطن الكفر ومواطن الضلال والمواطن التي يعبد فيها غير الله أو ينثر فيها المنكر ويظهر فيها القبيح، كل هذا تجب إزالته والقضاء عليه. فإما أن يغير تغييرا كاملا فيكون في أهل الإسلام، وإما أن يهدم هدما كاملا ولا يبقى به شيء. هكذا ينبغي في دور الفسق والضلال. فإذا استولى الإمام أو الملك أو الرجل على الأماكن البغي والعدوان يجب عليه أن يزيلها، يجب عليه أن يزيلها بنفسه وقوته، فإن لم يفعل فقد آثم. يجب عليه أن يزيلها ولا يتركها، ولا يقول لأهلها اعبدوها أو انظروا فيها لمدة سنة أو اتركها تطيبا لخواطركم لمدة كذا، بل لا بد أن تزال في الحال. لا يحل إبقاؤها،
لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها، ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها، وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام ويستعين بها على مصالح المسلمين، وكذلك ما فيها
أوقافها يجب أن تسلب منها وتصرف في مصالح المسلمين، ما تترك هكذا. نعم.
وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع والنذور التي تساق إليها يضاهي بها الهدايا التي تساق إلى البيت الحرام، للإمام أخذها كلها وصرفها في مصالح المسلمين، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها في مصالح الإسلام، وكان يفعل عندها ما يفعل.
كما أخذ صلى الله عليه وسلم وصرفها، كما أخذ صلى الله عليه وسلم،
كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها في مصالح الإسلام، وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد، سواء من النذور لها والتبرك بها والتمسح بها وتقبيلها واستلامها. هذا كان شرك القوم بها، ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض، بل كان شركهم بها كشرك أهل الكتاب من أرباب المشاهد بعينه. ومنها استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت، فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في الأمكنة التي كان يشرك به فيها. وهكذا الواجب في مثل هذه المشاهد أن تهدم وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون، وإلا أقطعها الإمام هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم. ومنها أن العبد إذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفل عن يساره لم يضره ذلك ولا يقطع صلاته، بل هذا من تمامها وكمالها، والله أعلم.
أن التعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا سلط على المرء الشيطان وآذاه في أمر من الأمور فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفل عن يساره، صح ذلك ولا يؤثر على صلاته، ولا يقال له أخطأت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، وهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر بالخطأ أبدا.
فصل. قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه فدخلوا في دين الله أفواجا يضربون إليه من كل وجه.
كان العرب متوقفون عن الإسلام حتى أسلمت قريش وفتح الله لرسوله مكة وأسلمت ثقيف. من بقي؟ بقي أفراد وجماعات قليلة ما لا استطاعة لها بعناد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تجد من يساعدها على ذلك، فعند ذلك أسلموا وجاءوا يفدون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، بدل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الناس للدعوة إلى الله، صاروا يأتون هم بأنفسهم مستسلمين لأمر الله وأمر رسوله، فهم قالوا في أنفسهم ننتظر حتى يقاتل قومه أهل مكة، فإن انتصر عليهم أطعناه، وإن انتصروا عليه فإذا نحن على مذهبنا وعلى طريقتنا. فرأوا أنهم أسلموا له إسلاما كاملا ونفوا الشرك وتركوه وأبعدوا عنه، وأسلم الثقيف التي أكبر دولة وأكبر كيان قريب من مكة، أسلموا، ما بقي أحد، صاروا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الإسلام ويأتون إليه.
فصل. وقد تقدم ذكر وفد تميم ووفد طي. ذكر وفد بني عامر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل، وكفاية الله شره وشر أربد بن قيس بعد أن عصم نبيه بعد أن عصم منهما نبيه. روينا في كتاب الدلائل للبيهقي عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء قال: وفد أبي في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا وذو الطول علينا. فقال: مه قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، السيد الله.
فهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يأتون شاهر السلاح ومعلنين الحرب، جاءوا مذعنين يقولون: يا محمد، يا رسول الله، أنت سيدنا وكبيرنا وذو القول علينا، تقول علينا ما أردت. فقال عليه الصلاة والسلام: كفوا عن هذا، مهما، السيد الله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى بالمدح ولا بالتعظيم، وإنما يريد العظمة لله تبارك وتعالى والطاعة له وحده لا شريك له. فأذعنوا عند ذلك وأطاعوه وأسلموا. نعم.
روينا عن ابن إسحاق قال: لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر، فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس ابن جزء ابن خالد بن جعفر وجبار بن سلمى ابن مالك بن جعفر، وكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم،
كبراء القوم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون المساومة، يريدون يبايعونه على شرط أن يكونوا الخلفاء من بعد الرسول، أو يقسمون البلد بينه وبينهم، أو كذا أو كذا، يطلبون الدنيا، ما يريدون إرضاء الله جل وعلا، لكنهم جاءوا مذعنين يقولون: نريد يا محمد منك كذا وكذا. فهل أطاعهم؟ لا، ما أطاعهم. روينا عن ابن إسحاق
روينا عن ابن إسحاق قال لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس ابن جزء ابن خالد بن جعفر وجبار بن سلمى ابن مالك بن جعفر وكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم
فقد يعني هم كبراءهم وهم الذين يقولون على قومهم نعم.
فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به فقال له قومه يا عامر إن الناس قد أسلموا فقال والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي وأنا أتابع عقب هذا الفتى من قريش ثم قال لأربد إذا قدمنا على الرجل فإني شاغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر يا محمد خالني
خالني خالني خلي أخلع أنا وياك أنا وياك نجلس وحدنا لا يصير معك أحد من ربعك يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يريد الغدر به فأبى عليه الصلاة والسلام وقال إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأني رسول الله خاليتك ما عندي مانع من الخلوة معك لكن أخلو بك وأنت كافر مشرك ما آمنك على نفسي ولا على حال المسلمين فأبى صلى الله عليه وسلم أن يخلو به
قال عامر يا محمد خالني قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده قال يا محمد خالني قال حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أما والله لأبلأنها عليك خيلا ورجالا فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر بن الطفيل فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد ويحك يا أربد أين ما كنت أمرتك به والله ما كان على وجه الأرض أخوف عندي من على نفسي منك وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا قال لا أب لك لا تجعل علي فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل فأضربك بالسيف
سمعتم كيف كان ذلك قال له هذا عامر بن الطفيل لأربد إذا بدأت جلست أنا ومحمد أو وقفنا أنا ومحمد سأشغله عنك فأنت سل سيفك واقتله من السريح منه قال ما يخالف خلوا بيدي لكن ما استطاع الله جل وعلا يحميه فخلى به فأراده ذلك لكنه ما استطاع فأنه أظهر عداوته هذا وقال والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا أملأ عليك كل المكان الذي حولك خيلا ورجال أقاتلك قال اللهم اكفني شره بما شئت الله جل وعلا اكفني شره بما شئت الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أنا أخذ حقي قال الله يكفيني منك وينقذني منك فلما خرجوا قال لأربد أنا كنت أخافك على نفسي والآن والله ما أخافك أبدا لأني وكلتك على قتل محمد ما قتلته ولما خفت قال أني كلما أردت أن قتله إذا أنت بيني وبينه إذا السيف يضربك أنت أول أقتلك أنت قال لا أبيك تقتل محمد قال ما أستطيع لا جيت أبا أقتله إذا كنت بيني وبينه سبحان الله العظيم إذا أنت بيني وبينه ما أستطيع قتله كما فعل أبو جهل في مكة لما اشترى الإبل من الأعرابي وأراد نكرانه وضرده ولم يعطه من قيمة الإبل شيئا. جاء إلى مجمع قريش هذا الأعرابي وقال: يا جماعة، أنتم أهل مكة وأنتم خيار الناس وأنتم وأنتم، هذا الرجل واحد منكم اشترى مني إبل فطلبت أن يعطيني القيمة فما أعطاني إياها، فأنقذوني منه، أخذوا حقي منه. قالوا: سعادك أبشر بما تريد، لكن حنا ما نستطيع، لكن شوف ذاك اللي جالس هناك وحده، راح لأمه وقل له وهو اللي ينقذك. الأعرابي صدق، راح يركض للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، هذا أبو جهل اشترى مني إبل وطلبت منه قيمتها فرفض ولن يسلمني إياها إلا بقوة منك. فقال: أبشر بما ينقذك. فقام معه الرسول صلى الله عليه وسلم وطرق عليه الباب. والكفار قريش يتهكمون يقولون بيروح محمد علشان يألخه الرسول أبو جهل ويقتله يضربوه ويروح، يتفرجون عليه. أدبس الرجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم يريد قيمة إبله، فلما وصل طرق الباب فكلمه أبو جهل قال: نعم نعم. قال: تعال. فجاء مسرعا فقال: أعطي الرجل حقه، اشتريت منه الإبل؟ قال: نعم اشتريتها. قال: أعطي حقه. قال: سم سم، حاضر حاضر إن شاء الله. وراح يركض وجاب النقود وعطاني إياه ومشى. مشى الأعرابي، راح أخذ حقه ومشى. أبو جهل خرج إلى كفار قريش يجلسون ينتظرون حدر الكعبة. قالوا: غريب منك، يجيك محمد يقول عطى الرجل حقه وتعطيه حقه على طول ولا تعيي، أذعنت لمحمد؟ قال: ما تدرون بلاكم، ما تدرون ولا شفت ولا رأيت. لما طرق علي الباب وكلمني وإذا رجل بعير زي الأسد واقف بيني وبينه يريد مني كلام سيء علشان يتسلط علي أكلا. يورى له هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام ما شاف اللي معه، لكن الله جل وعلا لطف بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل معه جبريل عليه السلام في صورة أسد، فخاف أبو جهل وأسرع وأعطى الرجل حقه، وذهب الأعرابي بدراهم يشكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحميه الله من المشركين، يحميه الله من المشركين، ولا يطلع بيد أحد من المشركين مضرته ولا أذاه. فهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: حتى تسلم ما خرج بيده شيء، وأراد أن يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووكل صاحبه أن يقتله، أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بجبريل يحول بينهما ويجعل الرسول عليه الصلاة والسلام في منأى من هذا الرجل، ويجعل السلاح على عامر بن الطفيل، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما جرى.
روينا عن ابن إسحاق قال: لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس ابن جزء ابن خالد ابن جعفر وجبار بن سلمى ابن مالك ابن جعفر، وكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم، فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به، فقال له قومه: يا عامر، إن الناس قد أسلموا. فقال: والله لقد كنت آليت أن لا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي وأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش. ثم قال لأربد
قال النبي اذهب للرسول عليه الصلاة والسلام وأفتك به. قال له قومه يا عامر جز من الظلم لا تظلم ولا تعرض لهذا الرجل، هذا الرجل يدعو إلى الله. قال لا ما يمكن أستجيب له، أنا أتحرى أن الناس يتبعونني كلهم، يكون هو ولي أمرهم، فإذا بي أتبعنا هذا الفتى الرجل من قريش لا والله ما يصير هذا، ما أتبع محمد أبدا. لما نصحه قومه فجاء إلى هو أربد إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال إني سأشغل عنك محمد، ما يدري ماذا تصنع، وأنت إذا أشغلته فسل السلاح واقتله ونستريح منه. فذهب عامر بن الطفيل ومعه إربد فقال أخل أخلني أخلني يا محمد أخلو أنا وأنت وحدنا. قال لا ما أخلو معك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إذا شهدت أن لا إله إلا الله جئتك بما تريد، وأما قبل أن تشهد أن لا إله إلا الله فلا أخلو بك. فكرر على النبي صلى الله عليه وسلم طلب الخلوة فلم يجبه، امتنع، وأخذ يجادل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أريد من كذا أريد من كذا أريد من كذا، وتسمح لنا بكذا وتعطينا كذا، لعله يشغله عن هذا الرجل الذي وكله بقتله. هذا الرجل ما سوى شيء، تحرك اللي شوي يقول الحين يفهل السلاح، ما حل ما سوى شيء وراك. قال ما تدري، كل ما أردت قتله إذا أنت تحول بيني وبينه، أنت نفسك اللي تفصل بيني وبينه، لو أطلقت السلاح أصابك أنت ما أصاب محمد. قال كنت أخافك وأعلم أنك قوي وشديد، والآن والله ما أخاف منك أبد، يعني تبين لي ضعفك تبين لي خوفك. قال ما تدري ما الذي حصل، كل ما أردت قتل محمد حلت أنت بيني وبينه، فصرت أنت الموالي للسلاح، فلو قتلت محمدا لقتلتك أنت أولا قبل قتل محمد. قال لا ما دام الوضع كذا ما يصلح. الله أكبر الله أكبر. قال عامر يا محمد خالني.
قال عامر يا محمد خالني. قال لا
يعني أخلو بي، أخلي أنا وياك وحدنا، يبي يجي هو يا عامر يخلو بالرسول عليه الصلاة والسلام علشان يتسنى لأربد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عامر يا محمد خالني. قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده. قال يا محمد خالني. قال حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه
وسلم اكفني عامر بن الطفيل بما شئت، يعني الله جل وعلا قادر على كل شيء، قد يكفيه بشيء ما يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد ويحك يا أربد أينما كنت أمرتك به، والله ما كان على وجه الأرض أخوف عندي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال لا أبا لك، لا تعجل علي، فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل، أفأضربك بالسيف؟ ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول. ثم خرج أصحابه حين رأوه حتى قدموا أرض بني عامر أتاهم قومهم فقالوا ما وراءك يا أربد؟ فقال: لقد دعاني إلي عبادة شيء لوددت أنه عندي فأرميه بنبلي هذه حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل يتبعه، فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما، وكان أربد أخل لبيد بن ربيعة لأمه فبكى ورثاه. وفي صحيح البخاري أن عامر بن الطفيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. فطعن في بيت امرأة فقال: أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان؟ ائتوني بفرسي، فركب فمات على ظهر فرسه.
في صحيح البخاري أن عامر بن الطفيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخيرك بين ثلاث خلال، أخيرك بين ثلاث خلال، إما أن تجعل ولاية الأمر من بعدك لي، أكون أتولى أمر الناس بعدك، وإما لأملأنها عليك، أو تجعل لي نتقاسم أنا وياك، أنتك السهل وأنا لي البدر والبيوت والجبال وكذا وكذا إلى آخره، تقاسم أنا وياك الأرض، وإلا أملأنها عليك خيلا ورجالا أقاتلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل بما شئت. فخرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأصيب بغدة في حلقه كغدة البعير، ومرض مرضا شديدا، وقال: أغدة كغدة البعير، وموت في بيت سلولية يهودية، هذه اليهودية، أعطوني فرسي، وركب فرسه وركضه حتى مات على الفرس والعياذ بالله، ما طورت له، مات على طول والحمد لله. كفى الله شره النبي صلى الله عليه وسلم. غدة كغدة البكر، يعني البعير البكر، والموت في بيت امرأة من بني سلول، فلان بني سلال من بني سلول من اليهود، آوته هذه المرأة ومات، تريد منه أن يموت في بيتها، فهرب عن الموت في بيت السلولية وركب فرسه وركضه ومات على الفرس والعياذ بالله. هذا والله أعلم، والله جل وعلا يكفي رسوله صلى الله عليه وسلم بما شاء، ينصر رسوله والمؤمنين بما شاء، ينصرهم بجبريل عليه السلام، ينصرهم بأي شيء يسلطه على الأعداء فيتسلط عليهم، ولا يبقى لهم كيان ولا قدرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أبو جهل عم النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو جهل ليس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عمه أبو لهب، وأما أبو جهل فليس عمه، وإنما هو كبير بني مخزوم، كبير قبيلته أبو جهل.
يقول السائل: هل يجوز الأكل والشرب حال أداء الطواف؟
نعم والله أعلم يجوز ذلك، لأنه قد يطوف المرء وهو صائم فيؤذن وهو في حال الطواف، فله أن يفطر حينئذ.
يقول السائل: أحد الطلاب يصورك في الدرس ويقول: نشر العلم، هل هذا يجوز له؟
لا يا أخي ما يجوز، ولا أرضاه أحد يصورني أبدا، ما أحد يصورني. لا.
يقول السائل: هل يجوز أن نقول سيدنا محمد أم هو مخالف لهذا الحديث عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم السيد هو الله؟
السيد الله، لكنه عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق وأفضل الخلق، ويجوز ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام السيد الله من باب التواضع وعدم ذكره بالثناء الزائد، وإنما يقول قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يساوي أنكم الشيطان.
يقول السائل: بحارتنا مسجد وبطرفه دورة مياه، لدينا عامل نظافة من إحدى الديانات الهندوسية يستخدمه، والدخول لدورة المياه من خلال حرم المسجد.
لا يجوز أن يستخدم غير المسلم في المساجد إلا إذا كان معه ناس آخرون، لأنه يخشى منه أن يضع فيه نجاسة أو يضع فيه البلاء، فلا يجوز أن يفوض المسجد لهؤلاء غير المسلمين.
يقول السائل: هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم سياسة وفد ثقيف عندما أخبروا قومهم بأنه من خالفه فإنه يقتله؟
هو عليه الصلاة والسلام لا شك لا يرضى بهذا، لكنهم قالوا ذلك وأرادوا أن ينفوه، ما ثبتوا عليه، وإنما من باب التخويف لقومهم والإرجاف بهم حتى يذعنوا له صلى الله عليه وسلم، كما قال الصحابي رضي الله عنه: إذن لي يا رسول الله أن آتي قومي وإني سأتناولك بشيء ما من الذنب، فقال: قل ما شئت فأنت في حل، حتى يخوف قومه من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.